بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فكنا قد فرغنا في الدرس الماضي من تفسير سورة الأنعام بفضل الله عز وجل، وقد سبق لنا في درس عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فسنبدأ القراءة إن شاء الله من سورة الأنفال في تفسير قول الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. قال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، إلى قوله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو جعفر الطبري، اختلف المفسرون في السبب الجالب.
جعفر الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، وهو أول تفسير فيما نعلم قد قام على تفسير الآية كلها بالآثار السلفية، وقد كان التفسير قبل الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى ليس تفسيرا كاملا، وإنما هو تفسير لآيات من القرآن بين مستقل ومستكثر، كما في صحيفة علي ابن أبي طلحة رحمه الله تعالى عن حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فليس تفسيرا للقرآن كله، وهذه صحيفة مقبولة معتمدة مثنى عليها من أئمة السلف. كذلك تفسير الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى الذي أخذ القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن تفسيرا كاملا. فتفسير صدر هذه الأمة من أئمة التفسير من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لم يكن تفسيرا القرآن كله، ثم جاء ابن جرير رحمه الله تعالى فشرع في تفسير القرآن كله وجمع الأفكار الواردة عن السلف سواء من أئمة تفسير من الصحابة رضوان الله عليهم أو من أئمة تفسير من التابعين، فكان أول مشروع للتفسير على التفصيل كل آية يتعرض لها تعالى كان مشروع جدا حفظ الله عز وجل بها آثار السلف في التفسير، آثار السلف في التفسير ابن عباس ابن مسعود أبي بن كعب وغير من الصحابة تفاسير السلف، وعائشة كذلك تفاسير السلف من التابعين ممن جاء بعد الصحابة، تفسير الحسن تفسير مجاهد والضحاك وغير ذلك وابن جريج، فجمع الآثار السلفية كان هذا عمل موفقا جدا، والله سبحانه وتعالى قد استعمل وحفظ الله عز وجل به أثار السلف في التفسير من الصحابة والتابعين، وكانت موضوعة بحق من يومها وإلى الآن والناس عيال على هذا التفسير، وصار تفسير ابن كثير رحمة الله عليه الطريق إلى تفسير السلف وأثار السلف في التفسير التي كان يمكن أن تفقد لولا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يسبب الأسباب. ابن جرير كان غير ابن جرير. الله يحفظ دينا ولن تموت الآثار. لكن نقول هذا هو الطريق الأكبر لجمع تفاسير السلف المتقدمين رحمهم الله تعالى. فكان هذا التفسير ليس هو أول تفسير ولكنه أول عفر بن جرير رحمة الله.
تفسير سلفي وأثري ومع ذلك دخل فيه نفس بن جرير
رحمه تعالى العلمي ما تعلق باللغة ما تعلق بالقراءات ما تعلق بهذه الأشياء. فكان إماما بحق سبحان الله. نفس الطريقة في التفسير والموسوعية في التفسير وجمع الآثار في ذلك كان قد عزم ابن جرير رحمة الله عليه أن يجعلها في الفقه في اختلاف الفقهاء وأن يجعلها في الأثار أيضا في الأثار وردها عن السلف والكلام عليها أيضا والترجيح بين السلف في ذلك. لكن شرع في كل هذا ولم يتم له رحمه الله تعالى إكمالها. فهذا إمام في التاريخ طبعا وضع يعني موسوعته. فكان هذا إماما رحمه الله تعالى وشيخا للمفسرين والناس عيال على تفسيره رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله. ثم روي عن عكرمة نحو هذا، ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمة، وقسم رسوله
إلى قسمه
وجعلها إلى قسمه
قسمه وقسم رسوله
وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة، وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى:
فتكون الكاف هنا ملحقة للصورة التالية بالصورة السابقة. فالصورة السابقة وهو ما حصل من تنازع في القسمة، يسألونك عن الأنفال، خذ الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل تولى قسمته لما اختلفوا فيه. كذلك وكان الخير في هذه القسمة التي قسمها الله عز وجل، كما كان كذلك فكذلك الأمر. حينما كان منكم من يريد العير ومنكم من يريد النفير، كما خرجك ربك من بيتك بالحق إن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يسرقون الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لو العير وكذا سهل، ولكن الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد في بدر، وكان في ذلك من الخير ما الله به عليم، وأعز الله عز وجل الدين ونصر أولياء، وأذل الله عز وجل الشركة وأولياء. فكان هذا اللقاء فيه من الإعزاز لدين الله عز وجل ورفعة المسلمين ورفعة الإسلام ما الله به عليم. ومن هنا يستفيد الإنسان أن الإنسان لو بذل الأسباب وكل أمره إلى الله، وإذا اتقى الله عز وجل فإن شاء الله ما يكون له من أمر فهو خير، وما يكون له من سير فهو على السداد. المهم أنك تأخذ بالأسباب الشرعية مع صدق التوجه، والله عز وجل يختار العباد. فالله عز وجل له تربية لأوليائه، تربية لأولياء بخلاف تربية الله عز وجل وقيام الله عز وجل على خلق بصفة عامة وهو القيام العام. فالحمد لله رب العالمين كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقوم على تدبير أمورها، لكن له مع أوليائه التربية الخاصة التي بها الله سبحانه وتعالى يدبر لهم، يختار لهم، يدفع عنهم، يهيئ لهم من كل أمر رشدا. وأخص هذه التربية ما كان لأنبياء الله ورسله، فإن لهم من الإحاطة ولهم من العناية ما الله به عليم تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فلهم من هذه التربية أخصها. فالعبد يدبر الله عز وجل أمره. المهم أن يكون الإنسان أمره على السداد وعلى الرشاد وعلى الصدق في التوجه، سبحان الله. وعسى أن تقرأه شيء وخير لكم. الإنسان سبحان الله قد يحصل له أمر يظن أن فيه الشر وأن هذا الشر بعينه، ويكون هو الخير، لأن الإنسان ما يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون العقم خيرا لك، قد يكون الفقر خيرا لك، قد تكون الهزيمة في هذه الواقعة خيرا للمسلمين، قد يكون خروجك من بلد أنت تحب المقام فيها وتظن أن فيها ما فيها من الصلاح لك، ولا يكون الأمر كذلك. فالله عز وجل يدبر الأولياء. وهذا كم من أمر الإنسان يقول سبحان الله، كنت أنا خارج من كذا، كنت أكره كذا وكذا، وكنت أظن، ولكن جعل الله لي الخير في هذا. فالله عز وجل يدبر الأولياء طالما أن العبد مقبل عليه فلا يحزن، فلا يحزن. فالله عز وجل يدبر الأولياء. أرادوا عيرا وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون القتال، القتال، مع أن أبا سفيان كان قد نجا من المسلمين، ومع ذلك لما القي المشركون أبوا إلا القتال، إلا أن يأتوا بدرا يشربون فيها الخمور وتغني القينات بين أيديهم حتى تحدث العرب، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فكان في ذلك ما كان، حصدت صناديد قريش في بدر، ما بقي إلا أبو سفيان وصناديد قريش، كل الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح لما وضعوا سلم الجزور على ظهره فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه معينهم صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب، قليب بدر. سبحان الله سبحان الله، كل هؤلاء كل هؤلاء من شيبة وعتبة وأمية وأبو جهل، صناديد قريش كلهم إلا أبا سفيان بقي. سبحان الله، بقي لماذا؟ شوف، إلى كان هو عبود الخيمة لقريش، هو الباقي اللي كان يجمع بعد ذلك وهو الذي يؤزز. ولهذا في أحد هو الذي قال: أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم، هو القائد، إلى أن يصل أن يكون سبحان الله جنديا من جنود الإسلام، جنديا من جنود الإسلام. وأبو طالب الذي نافح ودافع يموت على ملة عبد المطلب، وأبو سفيان الذي دفع، مش دافع، الذي دفع والذي قاتل والذي صد والذي كان مكان يموت على الإسلام، بل يصبح بيت أبي سفيان بيت النصرة لهذا الدين. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، ويزيد بن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهند بنت عتبة رضي الله عنها زوج أبي سفيان، بيت كله خدم الإسلام ونصر الله عز وجل به، حتى تعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يدبر أمور عباده. المهم أن الإنسان يكون على أمور، الأمر الأول أن يتخذ الأسباب الشرعية ويسلك الأسباب الشرعية التي توافق الشرع، هذا واحد. الأمر الثاني النية الصادقة، النية الصادقة في عبودية الله عز وجل، في أن يفعل الإنسان الخير، في أن يوافق الإنسان الشرع. عليك الأمرين هذان، عليك بسلوك الأسباب الشرعية، وعليك بصدق النية. أنا أطلب علما، علي بسلوك الأسباب الشرعية، من طلب العلم على يد شيخ سلفي، من القراءة في الديوان السلفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى مع ذلك وأنا صادق أن الله عز وجل يهديني فيما اقترب فيه من الحق بإذنه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ما أترك هذا الدعاء، هذا وإن كان من أدعية الاستفتاح، أدعية الاستفتاح، لكن هذا ألهث به دائما، ألهث به دائما في سجودي في خلواتي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني من يختلف فيه من الحق بإذنك، لأنها ليست سهلة، ليست سهلة، لا تؤتى بذكاء ولا تؤتى بكثرة مسائل، إنما تؤتى بتوفيق، توفيق، ليس العلم كثرة المسائل والكتب، وإنما نور يقذفه الله في قلب العبد، هداية، توفيق، سداد، رشاد. ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما، ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ولهذا انظر إلى الأنبياء، رغم ما أتاهم الله من هذا إلا أنهم مستمسكون. رب قد آتيتني الملك وعلمتني، رب قد آتيتني وعلمتني، آتيتني من الملك وعلمتني، من تأويل الأحاديث: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا وهم قمم اصطفاهم الله، أنبياء، رسل، معصوم من شرك، معصوم من بدع، معصوم من كبائر، ومع ذلك فإن إقبالهم على الله عز وجل إقبال المفلسين، إقبال المحاويج إلى هداية الله عز وجل. فكيف بنا يا إخوان، كيف بنا؟ فالإنسان يسلك في طريق العلم، يسلك في أموره، في مطعمك، في مشربك، في ملبسك، في ولدك، في زوجك، في دابتك، لا ينبغي أن تعتمد على نفسك في شيء وتعلم وتظن أنك قادر عليه. أتفه الأشياء، أقل الأشياء، والله لو وكلك الله لنفسك فيها لهلكت. فتوكل على الحي الذي يموت، وأقبل على الله، وعلق قلبك به، والله يحب. لو تسأل الله في نعلك، لو تسأل الله في لقمتك، لو تسأل الله في شربتك، الله يحب ذلك، الله يحب ذلك سبحانه وتعالى. هذا مقتضى تدبيره سبحانه وتعالى لأمر أوليائه وأمر عباده. فمن وصل إلى هذه المسألة، من وصل إلى هذه الرتبة، فقد وفق توفيقا عظيما. فإن العبد لا غنى له عن فضل الله طرفة عين. أما قال داود عليه السلام: لا غنى لي عن فضلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالأمر عظيم عظيم عظيم. فانظر كيف دبر الله أمر أوليائه وأمر رسوله وأمر الصحابة. بدر ما كانوا يريدون قتالا، ولكن أبى الله عز وجل إلي أن يكون، فكان فيها العزة، كان فيها النصرة. فقد تكون المنحة في ثوب المحنة، والعطية في ثوب البلية. طالما أنك حسن القصد، حسن السبب، كل أمرك إلى الله. شوف، لو أنك قتلت، اعلم أن هذا خير لك. لو أنك مرضت، فاعلم أن هذا خير لك. كل أمرك إلى الله، شيء ما تملكه أنت، شيء ليس بنفسك. أما الذي عليك افعله، وأما الذي على الله عز وجل ارضى به، ارضى بما قسم الله لك. لكن إذا كان عندك تقصير، فقل: ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. كان عندك تقصير، عالجه واستغفر الله منه. أما إذا سلكت السبيل الشرعي وما عندك تقصير، ارضى بما قسم الله وبما وقع عليك، ارضى بذلك واحمد الله، وقد يكون هذا الخير لك. وقل: يا ربي اللهم اجعل في هذا خيرا، وهذا لا يمنع إن كان بلاء أن تسأل الله عز وجل رفعه. لكن طالما أنه باق فاصبر لعله يكون الخير لك. فليس يمنع ذلك أن الإنسان يطلب الشفاء، يطلب رفع البلاء، يطلب كذا، لأن الله أمرنا بهذا، أيضا أمرنا بهذا. وإذا مرضت فهو يشفيه، ويمسسك الله بضر فلا كشف إلا هو. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو أين حاسد، الله يشفيك. هذا من الأسباب الشرعية. لكن إن بقي مرضي، إن بقي عقمي، إن بقي كذا، فإنني أحمد الله على كل حال، وأسأل الله أن يجعل لي الخير. قد تكون الصحة طغيانا، قد يكون الغنى طغيانا لك، قد يكون الولد طغيانا لك وفتنة لك، فقد تفتن في دينك بسبب الولد، ما تدري، سبحان الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله، يعني قسمتها وما فيها قد تنازعوا فيها، قل الأنفال لله ورسوله، هذه قسمتها راجعة إلى الله ورسوله، والله عز وجل قسمها وجعل فيها قسمة، يعني الشرع قسمها ولم تجعل للصحابة. كذلك الكاف هنا بقى، كذلك أيضا حينما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فدل هذا على أن هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. نعم،
كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
نعم، القتال فيه ما فيه، في ذهاب نفوس، فيه من المشقة ما فيه، ولكن هو خير. لأن القتال إن تركتموه من أجل مشقته وقعتم في أشد. ليه؟ لأنكم لو تركتم قتال الأعداء والإعداد لهم، جاءوكم وقاتلوكم بأشد ما يكون. فإن خشيتم قتل 100 قتل 1000، وإن خشيتم الذهاب إلى هؤلاء وملقتهم والإعداد لهم، جاءوكم في بيوتكم. ولذا كما يقال: الهجوم خير وسيلة للدفاع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدوه وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقال آخرون معنى ذلك: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق من المؤمنين، على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال، فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روي عن مجاهد نحوه أنه قال كما أخرجك ربك قال كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي أنزل الله في خروجهم إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل على من على طريق بدر.
ولم يكن لكل المسلمين، وإنما كما قالون فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم فخرج في 310 رجلا، لأنه كان خارج لملاقات العير. نعم.
وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا،
يعني ما كان النبي خارجا في أول أمر للقتال، إنما كان خارجا للقاء العير. نعم.
وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين 900 إلى 1000، وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدر، وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفريقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال.
نعم، يعني يأخذون عير أبي سفيان ويكون في ذلك ما يكون من المغنم ولا قتال، والنفس قد تميل هذا ابتداء، يعني أخذ هذا بلا قتال. نعم.
كما قال تعالى
والله قد وعده إحدى الطائفتين، قد وعده الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ما المراد بإحدى الطائفتين؟ العير أو النفير، أنها لكم. طب ما الذي يحبهها المسلمون وتودون أن غير ذات الشوك اللي هي العير ليس النفير، لأن ذات الشوك هو القتال يعني، وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم، لكن الله بحكمته ماذا يريد؟ يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فدل هذا على أن هذا المراد وهو إذلال المشركين وإخماد الباطل مراد شرعي هو أعلى ما يكون من المطلوب، وإن كان فيه كره وفي تحمل وفي مشقة، لكن فيه الإعزاز. لو أن داعي قال كما يقال في العربية إذا أردت أن تسلم فسكن، فلو أن الإنسان أظن يعني الإنسان لو بقي يعني إلى حد ما أو إلى حد كبير لو بقي طيلة حياته يدعو بدون تعرض لهذا الباطل، يلا نقرأ ابن كثير 10 مرات ونقرأ ابن جرير مثلا 10 مرات ونقرأ في الكتب بدون تعرض، اقرأ حتى الباطل الذي في الكتب إذا نبع عليه فلا تنبع عليه، وخلي الأشاعرة الزمنيين تكلم عن بقلاني وجويني وش عارف أول أمره، تكلم في المعتزل عن واصل وعمره، تكلم يعني في الخوارج عن ذي الخويصيرة ومن معه، إنما لا تسقط ذلك على واقع ولا تنقل ذلك إلى واقعك وتأتي بخوارج عصر بمرجئة عصر بأشاعرة عصر بصوفية العصر أظن ما أحد يعترضك ولا أحد يختلف معك، وربما يكون في درسك الإخواني وفي درسك التبليغي وفي درسك الصوفي وفي درسك كل طائف. الصوفي مالي ومالك، والإخواني إيه الإشكالية عند الإخواني؟ ولهذا أنت تعلمون كثير من الدعاء اختط هذا الخط وتكلم في الأمور العامة، بالعكس الأمور التي ترضي العامة وليس في الأمور العامة، بل الأمور التي ترضي العامة، الكلام على دغدغة العواطف والكلام بما لا يعارض الأهواء بل بما يتفق مع الأهواء. ففي فرق كبير جدا بين أن تدعو حتى اللهم أصلح ما تولت أمورنا وبين اللهم عليك بمن حارب دين، اللهم عليك أن صد عزيز، اللهم عليك بمن منع إخوانا، وكذا تجد النغمة هذه والطريقة هذه غير اللهم أصلح ما تولت أمورنا، هذه غير. فإن هذه قد يحصل فيها انقسام، هذا تبع الدولة هذا بيقبض، لكن اللهم عليك اللهم إن كذا اللهم إن لك عبادا، تأتي مسألة فلسطين، تأتي مسألة حماس، تأتي مسألة كذا، كل هذه المسائل يظهرون تفاعل معها بدون وضع حدود سلفية شرعية. المهم إنه وخلاص الدنمارك والمقاطعة وما أدري يتكلم عن هذا، إذا جاء فلسطين المتاجرة بها وتكلم وإن إخواننا وقد حصل دون تقديم أي حلول سلفية سنية، تعبئة جهادية كما يقولون، ليست تعبئة إيمانية سلفية، ليست تعبئة علمية، ليست كذا، لأن يوم ما تقول ضابط ويوم ما تقول الناس عندهم ويوم ما تقول إن قلت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا قلت هذه خلاص عرف منهجك ونفر منك، لكن حتى يغيروا حكامهم ما في حتى يغيروا أنفسهم، طب الله اللي بيقول، وتغيير الحاكم يأتي من تغيير النفس أولا، لا غير الحاكم على طول، دعك من تغيير النفس. فإذا أراد أن يقف عند هذا الحد ولا يتعداه هذا قد تستمر دعوته، ما في مشكلة، والناس على الأقل من لن يختلف معه يعني إلا الله أعلم بقى من، إنما هذه دعوة حتى الشيعة يتناولهم تناولا معينا، وأنتم تعلمون سمعتم أنتم من يسأل عن الشيعة فما في مشكلة ولا صراع ولا كذا كذا، يسأل عن الصوفية فنقل ابن تيمية والمحفوظ دايما بأن الصوفية على ثلاث طبقات وكذا، مثل هذا من لا يختلف معه، الشيعة هو كذا، الصوفية هو كذا، حتى تصل رجل ويقول كأني أسمع رجل من الصوفية أو رجل من كذا وكذا، وأبو العزيم يتصل، ما فيش إشكالية قط أبدا، ما في إشكالية أبدا. وأما المفسر الصوفي واضع الضلال فهذا رجل قمة وقامة، وأين الثرى من الثريا، وأين نور الضحى من نور السهى، ولا ما أدري بيقولها هذه، فيختلف مع مين يا إخوان؟ بالله عليكم يا إخوان، هذا الرجل قبور المحترق الضال المنحرف هذا قمة وقامة عند الصوفية ولا عند السلفين هذا، عند الصوفية ولا عند السلفين هذا، قمة وقامة. فإذا انتقل أمر الأشاعرة فهم أهل السنة، يبقى إذا متى يختلف؟ لماذا ما تمتلئ الشوارع؟ لماذا ما تتعدى طوابق المسجد؟ لماذا الدنيا كلها رجال ونساء ما تملأ الشوارع؟ ما في قضية أصلا اختلف معك فيها، ما في قضية الأب يقول لي ابني لا مش هنسمع الشيخ ده، الشيخ ده أصلا شيخ إقصائي، الشيخ ده شيخ بيسب ويشتم، الشيخ ده شيخ، ما في قضية، يلا يا ابني نروح نسمع اليوم خطبة جميلة هنبكي وتدمع الأعين، دون قضية، دون فواصل، دون فرقان، دون بصيرة، دون حدود. والله عز وجل قال كل ذي سبيل يدعو الله على بصيرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لا ما في فرقان، في تلبيس، كل واحد. الأشعرة أهل السنة، الصوف المحترق قمة وقامة. أين نور الضحى من نور كذا، وأين إيش هذا الثرى من الثريا، الثرى من الثريا، يعني واحد سلفي يكون ثرى، واحد صوفي يكون ثريا، ثرى وثريا، صوفي محترق يطوف حول القبور، يقيم دروسا في مساجد القبور لعن الله يهود ونصارى تاخذوا قرى بها المساجد. توسل بالذوات، حرب للسلفيين، تجهيل علماء الأمة، هذا الذي يكون في الثريا. وأنا يا تلميذ ابن باز أبو ثياب ب20 ريال، وتلميذ العثيمين الذي أمرني أن أدرس، وتلميذ ابن جبرين اللي قبل يدي في الحرم. هذه ماذا؟ هذه للسلفيين، هذه القسم الثاني، هذا ده للسلفيين، سلفيون، أنا تلميذ ابن باز، أنا تلميذ العثيمين، صوفيون، هذا شيخكم قمة وقامة، أشاعرة، أنتم أهل السنة، قعدة، أسامة بن لادن الذي عاد الأمة العربية جزءا من سلبت من كرامتها المسلوبة، الطائفة المؤمنة، الشيعة، هذا التاريخ يشهد ما في صراع. قال له وما الإشكالية، الإشكالية في المداخلة، المداخلة دول الناس اللي قاموا على الطعن في العلماء ابن حرب الخليج، هي دي المشكلة فقط عند الجميع. ما في تسليكة كده يعني، ما في تسليكة كالصوفية، ما في تسليكة كالأشاعرة، ما في تسليكة. ليه بقى التصريح هنا؟ لانه فاقدهم، لان دول ما بيحطوش ايه، فيش عندهم خلاص، الباطل حتى والله لو شيخه اللي انت درس على دي ما في. فهو كده هؤلاء هو يخسرهم، ما في سبيل لهم، ما في سبيل لهم الا ان يكون غيره، ان يكون غير نفسه، يغير نفسه، طبعا صعب يغير نفسه. فانا امام 100 مليون منهم 5000 4000 بنقصهم والباقي معي، انما انا هغير الدنيا كلها، اترك 100 مليون عشان 5000؟ لا. فاذا اردت دعوة تسلم لك عند الناس ليس عند رب الناس فلا تتكلم في شيء. لكن الله سبحانه وتعالى قال في حكمته البالغة: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لذا كان القتال، وإن كنتم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن ما كل تودون يكون هو المطلوب، ما يكون هو المطلوب. وعلي أخواني إعزاز السنة، وإن كان فيه ضريبة، إعزاز السنة ومعارضة الباطل، كان في ضريبة، في ضريبة في العدد، في ضريبة في 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 القبول، في عند عموم الناس، في ضريبة في أشياء كثيرة وكثيرة جدا، كثيرة جدا. شوف إلى اليوم يا أخوان، لا تنظروا إدعاة السنة الآن، من هم يعني في جنب ابن عبد الوهاب؟ إلى اليوم ابن عبد الوهاب فاتورته ما زالت يحاسب عليها الناس الى اليوم. ابن تيمية مات من 700 سنة، وابن تيمية هو المفجر في ليبيا في, 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 في الكنائس، وابن تيمية هو القاتل الناس في ليبيا، وابن تيمية هو الصراع اللي مع مقاعد الاعلام، مع ابراهيم عيسى، مع اسلام البحيري، عدو هؤلاء. ابن تيمية الذي مات من 700 سنة، ابن عبد الوهاب الذي مات من 300 سنة، شوف الضريبة ما زالت تدفع الى اليوم، إلى اليوم، إلى اليوم. كيف أنت الذي تعيش مع الناس؟ يعني إحنا الآن بينال منا لأن إحنا إيه؟ ها؟ لأن إحنا وهابي، وهابي. ما زال ابن عبد الوهاب إلى اليوم تهمة، تعالى ده وهابي، يعني ابن عبد الوهاب مطلوب القبض عليه، ابن عبد الوهاب مطلوب تكميمه، ابن عبد الوهاب مطلوب حرق كتبه، ابن عبد الوهاب مطلوب تزييف صورته. ولكن كما قال من قال من السلف: أولئك قوم أبى الله إلا أن تجري عليهم حسن. ده ضريبة ولا يا إخوان؟ دي ضريبة يا إخواني، هذه ضريبة في قبورهم، وهي ضريبة، لكن حصل بذلك الإعزاز. ابن عبد الوهاب بيتدرس كتب وتطبع كتب، وابن تيمية بتدرس كتبه وتطبع كتبه رغم أنوف الحق دين الحاسدين، بل هي المنتج. روح معرض الكتاب لطرب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحمد بن حنبل وأئمة السلف، أو ببساطة جدا مش في معرض الكتاب، روح وشوف إيه الكتب اللي بتباع ويقبل عليها الناس في مصر في السعودية في أي بلد من البلدان. شوف في معرض الكتاب كتاب من الذي اشترى وبيحارب الليل والنهار، كتاب السنة، كتاب أهل السنة، كتاب أهل السنة الذين يحيي الله عز وجل بعلمهم قلوب من شاء الله عز وجل أن يهديه، لأن الناس لن يكونوا جميعا مهتدين. الحاصل أن مقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل وإن كان فيه كره لكم فهو خير لكم. شوف يا أخواني آية، والله يا أخوان آية احنا عشناها هو يا أخوان، أدي 13-14 سنة، شوف كده قبل الثورة والآن، شوف شوف كان الترتيب كيف يا أخوان والآن الترتيب كيف يا أخوان. سبحان الله سبحان الله، يعني هذا زي بيفكر يعني زي الحفار كده يغرف ويطلع، شوف بقى هناك فوق ده تبص بعدين نزل على هذا بعد الفوق. فين المساجد والشوارع عند هؤلاء الآن؟ فين الإقبال على هؤلاء الآن؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا أبا الله إلا يتم نورا، لازم يتضح هذا الأمر، لازم يتضح هذا الأمر. سبحان الله
شيخنا،
يعني آية. شوف هذا يعني هذه حزب الحساني والحوين وكذا قبله والبرهامي، شوف هؤلاء بالثورة الأولى انقلبوا. شوف نجح قوم في الثورة الأولى تكلموا بالسنة، فحصل يعني إقبال من الشباب الذي أراد الله به ذا إقبال عليهم. ثم لما حصل بعد ذلك ثورة ثانية وكذا وأيضا انحرف عن السنة، ها نزلوا فين أيضا الإقبال عليهم الآن؟ فين دروسهم الآن؟ فين اجتماع الشباب حولهم الآن؟ الحزب الرسلاني خلاص، فين رسلان الآن يا أخواني؟ رسلان اللي كان من قبل خلاص ما عاد رسلان، ما عاد رسلان، ما عاد رسلان حتى واحد يستطيع الدفاع عنه إلا عصبية يا حدادي يا ما أدري، لكن ما عاد خلاص. أنت أمام واحد مهلهل مهلهل بمخالفة سلسلة من الأصول. الرجل ده قصر، مش قصر رقبة أتباع الذين دفعهم، ده دكاه دكا. يعني الآن أنا أقول اللي بيدافع عن رسلان ده يقول إيه؟ يعني يقول إيه بقى؟ هيقول إيه اللي فيه أصلا يقوله؟ يعني ما نعسى أن يقول عنده تركة صعبة، تركة كثيرة، تركة محملة. تريد طعن في أنبياء ولا طعن في صحابة ولا طعن في علماء؟ تريد ثناء على أهل بدع ولا تريد عزل للسلاطين منهج معتزلة، ولا تريد صوفيات، ولا تريد خزعبلات وخرافات، ولا تريد سب وتطاول، ولا تريد خرق في علم جرح وتعديل؟ ده ناهيك بقى عن الكذبات والسرقات. تريد ماذا؟ تريد ماذا؟ حتى الأدب نفسه ما غير موجود في الألفاظ، تريد ماذا؟ فيأبى الله سبحانه وتعالى. الأول اللسان الجميل اللي ورط فجعل أهل الباطل أهل حق، والثاني اللسان السليط الذي لم يسلم منه صحابة رسول ولا أنبياء الله ولا علماء الأم. فيأبى الله، هذه آية أمامنا يا إخوان، آية أمامنا. ما ضر ابن عبد الوهاب حرب أهل الباطل له إلى الآن، ما ضر ابن تيمية حرب أهل الباطل له الآن، لأن الله بيده مقاليد كل شيء، الله بيده مقاليد كل شيء. وكون ابن تيمية بيحارب إلى الآن وكون ابن عبد الوهاب بيحارب الآن لقوة المنهج والتأثير، فإن الصراخ على قدر الألم، الألم قليل هيصرخ كده، لكن كلما اشتد الألم كلما ايه صراخ. من 700 سنة ما ينقطع صراخ، من 700 سنة. ولهذا انت اليوم بتحاسب الى شيخك ابن تيمية، الى شيخك ابن الوهاب. الناس ما تعرف شيخك المباشر، الناس ما تعرف انت طلبت العلم على يد مين،
مثلا الناس تحاربك في شيخك اسمه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. يا جماعة هذا مات من 700 سنة، أنا ما شفته. هذا ابن عباس مات من 300 سنة، وأنت واقف مرفوع الرأس تقول هاتوا شيئا للإمام محمد بن عبد الوهاب خالف فيه الكتاب والسنة. شوف، مش بتتبرأ، مش بتتبرأ. والله في قلاع من يحارب ابن عبد الوهاب هاتوا شيئا. والله لو عرفتم منهج ابن تيمية والله 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 لدرستموه في الحضانات، مش في الابتدائي، مش في الثانوي، مش في الجامعة. والله لو عرفتم علم ابن تيمية وما عند ابن تيمية والله لدرستموه في الحضانات. انت مرفوع الرأس، لك واحد بتدافع عنه متخافش، لكن واحد ذلك، واحد ما خليك تسب، بس اللي يجي يا مشيخك يا حدادي يا كذا يا منحرف احذروه، يلا عليه يلا هجمة رجل واحد. يا رجل دافع بعلم، يا رجل قل شيخي كذا، يا رجل قل شيخي كذا. ما الفرق بينك وبين من يدافع عن السيد البدوي ومن يدافع عن ايه الفرق بينه وبين؟ لكن ابن تيمية رفع راسنا، ابن عبد الوهاب رفع راسنا. تروح اي مكان ايه اللي عندي ابن عبد الوهاب؟ التكفيري. تكفيري فين هذا؟ قال فين؟ هات يلا كلامنا. ماله ابن تيمية؟ هات ابن تيمية. خالف في ايه؟ خالف الكتاب والسنة في ابن تيمية هذا؟ هات، رفع راسك. ائمة السلف حنبلة، سمون مذهب السلف مذهب الحنابلة اللي عرف، اللي هو مذهب المجسمة. فين اللي عند أحمد محمد؟ هات، هات اللي عند أحمد محمد، ماذا عنده؟ فهذا الصراع لا تنتظر أن يدق عليك بابك، فإنه إذا دق عليك بابك دق بجيوش وأنت رجل. أخرج إليهم. بس الشيخ أنا دعنا واحد يا شيخ. أخرج إليهم، أدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أنت بس عليك أدخل الباب. تفكر انك واحد، ده انت جيود جرارة. ادخلوا عليهم الباب. الحرب مو حرب عضلات، الحرب حرب ماذا؟ ايمان، حرب حق وباطل. وحينئذ ينصرك الله عز وجل. ملائكة اذ حربك ملكة ادني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ده سلاح مش موجود، سلاح الرعب في قلوبهم، سلاح الأمن في قلبك، سلاح الملائكة تثبت. ما عندهم هذا السلاح، لا يوجد على وجه الأرض. المطلوب منك بس فقط يا صاحب الحق ادخل عليهم الباب. ولهذا تجد الناس تشتكي من أخ واحد يكون في بلد يقول ده هذا بيهجرنا، ده بيسب مشايخنا، ده بيسب علماءنا، الأخ مفسد. وكأن الأخ دولة، دولة. الأخ ما يدري عن قدرته في هذا المكان، حامل قلق شديد لهؤلاء. فإذا انتظرت وضعفت دخلوا عليك بجيوشهم، لكن إن واجهتهم وقمت على هذا وهو كره لك فيما يتعلق بطبعك وكذا، إذا خرجت نصرك الله سبحانه وتعالى، لأن السلطان الحقيقي وسلطان الحج. فهذه فائدة نستفيد من هذه الآية العظيمة المباركة. فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن حكمة الله إخواني، ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ده الصراع، ده الحقيقة، ده الصراع، وده طبيعة هذا المنهج إن أردت أن تكون سلفيا. اعلم أن السلف حق ليس سلفي كتب وفقط، إنما سلفي كتب، سلفي واقع، سلفي مجاهدة لأهل الباطل، سلفي ما يدع الجهاد طرفة عين. ده السلفي، ده السلفي. إنما سلفي ما يذكر أبدا كلام في أهل بدع وأهواء ولا يذكر شيئا من هذا ويقتل هذا الحس في طلابه. سبحان الله، والله يعني هذا أمر عجيب. نعم
شيخنا، كلام محمد
تجي تقول الشيخ هذا له كلام في الإخوان، تبحث من 30 سنة يمكن يكون مرة اتكلم في الإخوان ولا مرة اتكلم في التبليغ، مش لاقي. وإذا لقيت مرة كده تجد مرة، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا هم يحطونك من كل مكان، في مدارسك يغزونك، في محلاتك، في شوارعك، في جيرانك، في منابرك، في كل مكان، كل مكان. نعم
كلام حسن شيخنا في صاحب الخواطر، قال: عالم جليل كبير القدر وقامة، ولا ينبغي على الإطلاق لمنصف عادل أن ينسف جهاد الرجل،
يا سلام،
أو أن ينسف جهده وعلمه. وقال في موضع آخر:
يا سلام، شوف النغمة دايما كذا، ولينبغي لمنصف، ها منصف إيه؟
ولا ينبغي لمنصف أن ينسف جهاد الرجل أو أن
واحدة 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 علمونا كده، واحدة واحدة بس، احنا طلبة نرجو خير. مش في اخواني كان في ناس تجلس تحت مكتب حسان من كثرة العدد يا اخوان، يعني لو جيت اعلق بك طالب كده. انا جالي احد ابناء اخوانكم امس، ابوه بيقول لي: شوفي الولد الصغير في سادس كده، يقول انا عايز احفظ القرآن على الشيخ هشام. فابوه جايبه عشان يحفظ القرآن على الشيخ هشام. قال لي في المكتب هنا امس قبل الدرس، قلت له: انت اسمك ايه؟ يا عبد الله، انت عايز احفظ القرآن عليك. قلت له: والله ده شرف لي يا عبد الله، والله شرف لي. قال: والله يا شيخ وشرف لي انا يا عبد الله. قلت له: طب خلاص، والله يا عبد الله ما في وقت، بس انا اعدك كل جزء تختمه على ابيك انا اختبرك فيه ان شاء الله، كل جزء تختمه عليه. فهذا الولد يريد أن يتعلم، انقذه مما هو فيه، عرفه، بين له. أما تعرفه الآن هذا الرجل له جهاد واحد كده، ما الدليل؟ مش احنا سلفيون؟ جهاد، أن ينسف جهاده، ما الدليل؟ خلي بالك هذا ليس عبثا، هات كلمة العدوي، ده مدرسة. العدوي سئل عن الشعراوي ماذا قال؟ نفس الكلام قال في مضمونه، نفس الكلام، جهاد ضد الملاحدة، وجهاد وجهاد، وهذا الرجل له كذا جهود، نفس الأمر. طب في حياتكم سمعتم جهاد ابن عبد الوهاب من هؤلاء؟ لماذا التنازل من هؤلاء دائما؟ في حياتكم سمعتم عند الإخوان اللي هم رجال مرحلة، سمعتم منهم مرة مرة مرة؟ هذا العالم الأثر السلفي محمد نصر الدين الألباني الذي كذا، ها؟ ما يمكن تبليغي أثنى على واحد من هؤلاء؟ ما في جماعة، أتحداكم، أنتم معكم الأجهزة، هاتولي تبليغي أثنى على سلفيين، هاتولي إخواني أثنى يا إخواني. الإخوان كانوا في حاجة إلى طرف ثيابك في أزمتهم ودخولهم، يعني في حاجة إلى طرف ثيابك، حذائك، نعالك، في حاجة إليه، يبصم بالأحمر نفسه أي حاجة منك، يعني المفترض في لحظة ضعف، يعني لحظة يتخلى عن شيء من مسلماته. يعني كما يثنى على بنا، يثنى على ألباني، يثنى على بنا، يثنى على ابن باز، يثنى على بنا، يثنى أبدا. هتولي مرة واحد ترجموا لمن في كتب في علو الهمة، مثل ما ترجمت السيد قطب البنا وعبد القادر عودة وخلافه، ترجموا لمن من علماء السنة؟ التبليغيون علموا أتباعهم إن في علماء سنة في العصر هذا، فلان وفلان، من هم؟ كل هذه الاتجاهات قامت على إسقاط رموز المنهج السلفي. ومن يقال انهم سلفيون قاموا على الترجمة لهم. هات لي ترجمة لسيد قطب عند الإخوان تعدل ترجمة أدعياء السلفية. هات لي مقطع لواحد إخواني تكلم فيه سيد قطب مثلما تكلم أدعياء السلفية. ما عندهم شيء. واحد رجل أبى الظلم وأبى أن يكتب وإن إصبعا بس. ده اللي عند الإخوان. ده اللي عند الإخوان. فرقم واحد ما جهة صاحب الخواطر. ينبغي أن ننسف جهادة في سبيل إقرار التصوف ونشر التصوف والمنهج الأشعري، ولا جهاد في نشر المنهج السلفي. أدا واحد. اثنين، قول يا ابني جهاد أو ايه تاني؟ رقم اثنين
أو أن ينسف جهده وعلمه.
اثنين، جهده جهاده وجهده. أنا اعتبر طبعا الجهاد هيبقى بدعوة هيبقى بكذا، الجهد يعني بذل الوقت والهمة العالية. أنا بفصل لكم وبشرح لكم المتن، متن حسان في هذا. يعني الجهد يعني يتعلق ببذل الوقت للنهار كذا في ماذا؟ في ماذا؟ ثلاثة، وعلمه. احنا عندنا العلم قسمان، علم نافع، علم نافع وهو السلفي، وعلم تالف ضار وهو العلم الخلفي. الذي عند صاحب الخواطر السلفي ولا الخلفي؟ الخلفي، الصوف الأشعري. فأنت تمدح هذا. أربعة.
في موضع آخر قال
لا بس هذا جهادة وجهدة وعلمة.
وعلمة. ثم قال في مقدمة تفسير القرآن رحم الله الشيخ من باب الأدب والأمانة.
انتبهوا، كان فيه سؤال وارد ما في أي شيء، هو بيفسر القرآن، يريد أن يفسر القرآن عن قدر رحمة. في أحد أورد عليه سؤال في صاحب الخاطر؟ لا ما أوردش. إنما ماذا قال؟
رحم الله الشيخ من باب الأدب والأمانة.
أيوة.
أسأل الله أن يرحم شيخنا رحمة.
عرفت بقى نون الإضافة دي، نون الفعل شيخنا دي، عرفتها جاي منين؟ عرفتها جاي منين؟ شيخنا، كل الدنيا شيخنا. عرفت شيخنا؟ يبقى شيخنا ما تقتضي التلموذة. نعم، تقتضي اقتداء، تقتضي اقتداء شيخنا. ها،
أن يرحم شيخنا رحمة.
صار صاحب الخاطر شيخا لا، وطبعا شيخ فضل شيخ. يعني ما تقولش مثلا شيخ دراسة كان يجهل، ده شيخ فضل، ده انت ده شيخ ايه شرف، بسمعتون دكتوراه كده فخرية، فده شيخ الفخر هنا. نسبة تلمز هنا على هذا الشيخ نسبة فخرية. نعم.
يقول أنا أتصور يعني أنني لست أهلا لأن أسير على هذا الدرب، فأين نور السهى من شمس الضحى؟
على هذا الدرب أولا بدون داعي، لكن أنا يا جماعة هبقى مفسر الأمة دلوقتي. طبعا احنا عندنا الأمة هنا لها مفسر واحد، فمن غير سؤال طبيعي هو أنت هتفسر القرآن زي الشعراوي؟ هي ده طبيعي. فإن قال قائل هو أنت تفسر القرآن زي الشعراوي؟ لأن هبقى أنا مفسر بقى، ما أنا الآن أنا لذا حل المحل، لأن عند قناتي وأنشر فيها التفسير إلى أن أنهي. فإن قال قائل ونحن في مصرنا المفسر الأول عندنا وشعراوي، فهل أنت ستكون كهذا الرجل؟ فإن أنسى عند مقدمة التفسير فلا أنسى أن أنوه على هذه المسألة، وهي رحم الله
أنني لست أهلا لأن أسير على هذا الدرب، فأين نور السهى من شمس الضحى؟
وأين أيها السنة ما نحفظ، ما عرفش أحفظ هذا. أين نور السهى
من شمس الضحى؟
من شمس الضحى صح.
وأين الأرض من السماء؟ لأن
حينما تكون ترمض الفصام أعلى ما يكون من شمس الضحى، ده يعني صلاة الأوابين، اشتداد الحر في هذا. نعم.
وأين الأرض من السماء؟
يا الله، أين الأرض من السماء؟ هو أرض وشعره سماء، هو سهى والشعراوي شمس الضحى. نعم.
وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟
يا سلام يا سلام، يعني مش من الثريا، أين الثرى من كواكب الجوزاء؟ نعم.
ثم قال أسأل الله أن يجمعنا بشيوخ.
هذه يعني ولا قيلت في ابن باز ولا قيلت في ألباني ولا قيلت في يبقى يعني ثلاثة الآن. أين
نور السهى من شمس الضحى؟
واحد. اثنين.
وأين الأرض من السماء؟
ثلاثة.
وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟
الله أكبر. صوف الأشعري المحارب للدعوة السلفية ولأئمة السلف الناشر لقبوريته بكل قوة علما وعملا، هذه ترجمة رجل بهذه الصفة، ترجمة رجل بهذه الكيفية من رجل سلفي، هل يكون سلفيا؟ تبا لمن جعله سلفيا. هذا جاهل، هذا جاهل. ولهذا نقول هذا الرجل قطبي قطبي، صوفي صوفي، شيعي شيعي، تكفيري تكفيري، إفسادي إفسادي. هذا الرجل يأبى إلى أن يجمع كل هذه المناهج. فإن قلت كيف يا شيخ هذا من الجناية، قلنا ارجع إلى ضوابط السلفية وأنت تعرف كيف. فإن من كان بطانة للقوم، إن من مدح قوما مع العلم به عندهم، إن من أثنى عليهم، إن من مدح لهم، إن من روج. لأن أنا الآن أول خطوة أخذها هشتري كتاب صاحب الخواطر وهقرأ فيه، لأن هذا إمام. أين شيخي هذا من هذا الإمام؟ إذا كان الشيخ بالشهرة دي كلها ومع ذلك هو أرض والشعراوي سماء، يبقى إذن ماذا؟ يبقى إذن أنا في هذه لابد أن أرتبط بهذا الإمام. وإياك أسمع هذا. أنت منين أنت يا ابني؟ أنت خريج إيه؟ أنت كرة جربين؟ أنت خريج إيه؟ ها؟ أداب. أنت إعلام؟ أنت بتتكلم أنت في صاحب الخواطر؟ أنت 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 مين أنت أصلا؟ أنت مين؟ مش شيخك حسان؟ ما أنت ما تمشيش ورا شيخك ليه؟ ها؟ أنت مين؟ شوف الفتنة، ولا واحد يقدر يتكلم. خلاص تكلم شيخك اللي هو بقى بيسميهم بقى في موضع آخر، والطلبة اللي هو ما عندهم مشايخهم وكذا. فين الأدب من العلماء؟ الأدب من المشايخ. تجد الولد من أبنائنا وتجد الولد من كذا عنده كذا فيتكلم في كذا وتكلم في لا سبحان الله. لا تريد مع كل هذا البيان أن يتكلم أحد فيك، وإلا يكون قليل الأدب. طالب ما تربى، طالب جحد، الذين علموه وربوه وأدبوه، علمني حويني ورباني حسان وأدبني يعقوب. يا الله بئست التربية والعلم، والله بئست التربية والعلم. هذه تربية؟ هذه هذا علم؟ هذا هذا العلم الذي ربنا عليه هؤلاء؟ هذه التربية التي ربنا عليه هؤلاء؟ أن أعظم أئمة التصوف وأئمة الأشاعرة؟ ده مجرد أن قال الكرابيسي الذي كان ضخما في العلم، مجرد أن قال إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. انظر إلى موقف أحمد وموقف أئمة السنة. حسن بن صالح إيه اللي عند الحسن بن صالح؟ عند هؤلاء مثل هؤلاء ولا شيء. إمام يقول الذهبي لولا تلبسه بدعة، وكان بدعته أنه كان يرى الخروج على أمراء زمان. ولهذا لما أرسل إلى سفيان إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمعة؟ ما بال الجمعة عليه الصلاة والسلام تجاور إذا كان على الأمر الأول؟ سبحان الله. تريدون أن تربطوا الأمة بهؤلاء؟ ده أدب. شوف شيخ لسانه ما شاء الله مع خصومه ما شاء الله. وفين الجمال ده؟ وفين الأرض والسماء؟ وفين الثرى وكواكب الجوزة؟ وفين نور السهى من شمس الضحى مع علماء السنة؟ أين هم؟ يعني ربيع بن هادي المدخلي هذا ما حصل شيء منها ما عند هذا الرجل يحتاج ثناء؟ الرجل اللي بيجاهد ليل نهار ضد اهل البدع وهواء في كتب ومصنفات. نعم الله المستعان. ده بس يعني يا اخواني يعني هذا الحقيقه يعني طرف طرف بس عشان تعرفه، لان بعض الناس ممكن يجي يقول لي يعني انا يعني قد يقسو القلب بهذا، ويمكن احتمال يكون فيه جنايه ولا فيه يعني شيء. يا الله والله السكوت عن هؤلاء، والله من يسكت عن هذا شيطان أخرس، هذا والله سيأتي مثلهم في رقبته كل من ضل بسبب هؤلاء. نعم وكله هذا تعالى لو عندك يا أحمد، يعني عندك يا أحمد ممكن واحد يقول لك إن حسان ما عنده، هات عايزين مين؟ عايزين مين؟ عايزين الحوين في شعره؟ هات الحوين في شعره، هات الحوين في شعره وتفسير الشعراوي وما عنده ووهات، هات كلام، هات كلام أقوى من هذا كمان، ده كلام علمي، ده كلام، ده مدح بس، ده ثناء كده بس، لكن تعالى هات منهج الشعراوي العلمي على لسان الحوين العلمي بقى، العلمي منهجه العلمي وكيف شرح وغير ذلك. ها الله المستعان، الله المستعان. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق، هذا أعظم مراد في الشرح، ولهذا الله جعل الموطئ تطأه لتغيظ به الكفار عملا صالحا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. شوف كونك تمر بس من قدامه كده، شوف كونك تمر، كونك تمر، ولهذا لو انت تعبان شوية اول ما تيجي اجري، اوعى تمشي كحكح امام هذا المبتدع، شد حيلك كده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في العمرة لما قالوا وهنتهم حمى ايه يثرب، فالنبي أمرهم أن يضربوا، ها يلا، فكان الرمل سنة وجد هذا، خد بالك. فما تيجي عند هؤلاء وانت عندك شوية يعني، لا شد حيلك كده، شد حيلك واصبغ لحيتك كده، خليك شاب كده على طول، اصبغ لحيتك واظهر كده أثر القوة والنعمة صحيح. نعم.
يقول الحويني في مدحه لصاحب الخواطر: رجل جيد جدا في توصيل المعلومة. يعني لو أن
يعني دي بس مقتطفات للذين يغترون بأمثال هؤلاء صح، ما في أبدا غير على منهج، لأنه ما في منهج أصلا. بالله عليك أنت ممكن تقول حرف من هذه الكلمات أبدا، ولهذا دول زادوا الحمل على ماذا؟ عاتقيك لما تيجي انت تتكلم فيه، ودول بيصنع عليه. يبقى انت مين انت؟ يبقى انت مين؟ يبقى انت مين؟ فالمسألة يا اخواني طبعا احنا مش مسألة بقى صورة ونزلوا ميادين، لا يا اخواني، مسألة في الاصل. ولهذا احنا بنقول السؤال المطلوب اثبت سلفيتهم اولا. طبعا كان احنا ما كنا كل هذا ما كنا نطلع ايوان عارف، اثبت السلفية اولا ثم بعد ذلك اثبت خروجه من السلفية. يعني المسألة الان مش مسألة كيف خرجوا من السلفية، لا، هل كانوا عليها؟ يعني الكلام ده يصلح ان يكون صاحبه سلفيا بغض النظر عن الثورات؟ يعني خروج هؤلاء ليس بسبب الثورة، نعم هو برز عندنا وعرف، لما دول ما كان يقرأ لهم ولا كان، وكان الظاهر، لكن الكلام ده، هذا الكلام يكون موجودا وهذا الكلام يكون معروفا ثم يقال هؤلاء سلفيون؟ مستحيل طبعا، هذا مستحيل. نعم.
قال يعني لو الشيخ الشعراوي كان له حظ في السنة لأنه كان،
انتبه من أولها أسلوبه جيد، ها،
قال رجل جيد جدا في توصيل المعلومة
حتى لو معلومة باطلة. ما في أجود من إبليس لعلمك، لو احنا بنمدح في توصيل معلومة الجيد جدا بكافة الإغراء حتى يجعل الباطل حقا وحق باطلا، أفضل واحد، أفضل واحد مخلوق في إيصال المعلومة وجعل الباطل حقا والحق باطلا، افضل واحد ابليس لعنه الله، أنا خايف يطلعوا سناء على إبليس ولا حاجة، ما أدري والله. طيب فهل توصيل المعلومة في ده الجرح والتعديل يا حويني؟ ده الجرح والتعديل، في واحد بيصنع علينا بيوصل المعلومة صح، ولا الأول بننظر إلى المعلومة نفسها، هي المعلومة دي المعلومة هذه، ولا نحن نقول مثلا طريقة شيخنا العثيمين كانت جيدة في عرض العلم كذا، طريقة شيخنا ابن باز كانت كذا، طريقة مثلا أئمة علماء ها، هذا واحد طريقة يعني جيدة في صنع المعلومة.
يعني لو الشيخ الشعراوي كان له حظ في السنة لأنه
انتبه بقى لا لا لا، ده جت كلمة سنة يا جماعة، جت كلمة سنة عند الحويني، الله أكبر الله أكبر. جيد لو كان له حظ في السنة، بس طلع مبتدع صوفي أشعاري، صوفي أشعاري قال له ده قال السنة، قال له قال الكلمة التي نحبوها، قال الكلمة اللي احنا نبحث عليها، قال الكلمة اللي احنا نربي عليها ليل نهار، قال الكلمة التي هي لب قلوبنا ومهج نفوسنا وبلدة أكبادنا. قال لا لا لا، ده كلمتنا يا اخوان، ده بيتكلم زينا اهو، هات السنة هات السنة. قال السنة ايه ده اللي ضدها البدعة؟ قال السنة اللي ضدها الهوى، السنة اللي ضدها الانحراف، السنة الحق اللي ضدها الباطل، السنة سبيل منع ملايين من ضدها سبيل موضوع يضلين. الله أكبر. أيوة كده، لقينا شيخ منهم نطق في هذا الرجل بكلمة العقل. يبقى القصد بقى كان له جيد، يعني على اعتبار الأسلوب كأسلوب، لكن هو ليس من أهل السنة. شوف أكمل يا ابني، لو كان له حظ بقى من السنة، السنة اللي ضدها إيه البدعة، السنة اللي ضدها إيه الباطن، نشوف كده هي السنة دي ولا السنة تانية.
لأنه كان فقيرا في السنة، يعني اطلاعه على الأحاديث.
ما لحقناش نفرح، قصده يعني الحديث الضعيف اللي هو بتاع العدو، اللي هو ايه الرجل جاهد وضد الحد، بس هو مشكلته الحديث الضعيف. والشعراوي اللي كان جهاد بس مشكلته الحديث الضعيف، مش مشكلة الاعتقاد الضعيف، المهم الحديث الضعيف. ده احنا ما لحقناش نفرح، ده احنا فكرنا كلمة السنة بتاعتنا بيذكرنا. اقسم بالله يا اخواني، اول وانا في الاعتكاف سنة مش عارف كام، المهم كان لسه كانت رحمة مفتحتكش لسه، بس كان بس تجريبي، كان بس تجريبي. فالمهم اتصل عليا في العصر الاخير، احنا عاوزينك ايه لقاء، قلت له انا معتكف. قالوا طيب تجينا يوم العيد، ولا اعرف انا حسان، ما قابلتش ولا مرة واحدة من قبل، ولا اعرف محمود حسان ولا قناة رحمة اسمعانا في قناة فتح الجديد اسمها رحمة. رحت يوم العيد، يوم العيد دخلت القناة يوم العيد، دخلت على السيد وما كانش محمود حسان موجود اصلا، ما كان حد موجود الا اللي هو المعيد البرنامج وكلامنا، لما دخلنا وكلامنا وتكلمنا في معاني العيد وكذا. نعم 2007 طلعت انا من الاستوديو ودخلت على المكتب بتاع محمود حسان، لقيت محمود حسان مقابلني بالخريطة، خريطة القناة. طبعا خريطة القناة دي كان وقتها بقى الناس بيلفوا يديله السيرة الذاتية ويقول له مر علينا الشيخ، اي مشايخ كده مر بالسيرة الذاتية، اس محمود كذا كذا، طب ماشي نشوف خلاص كده، المشايخ بيمروا ويؤدوا السيرة الذاتية له، وبعدين وبعد كده بقى يعملوا فرز بقى ايه، فهم عاملين القناة ادى الخط. انا طلعت لقيته قال لي الشيخ هشام، الشيخ محمد كان بيتابع الآن البرنامج هذا، وقال ده مين ده؟ هو أنا معيني قابلته من قبل، كان في كان جاء في كفر الجريدة، ده أول مرة كنت أقابله فيها، وكان له محاضرة أمة لم تقدر النبي أو ما أدريه، لا تعرف النبي ولا تقدر النبي ما أدريه كذا إلى آخره، كنت أنا أثناء يعني بروح واجي في الأصفاق. وجلست وركبت معه بعد المحاضرة وطلعنا من المسجد في الجامعة الشرعية في الجريدة، طلعناها على الطريق أنا والإخوة بتوع البلد لدي بلدنا طبعا، ورجعنا في الوصلة دي من ساعة ما ركبت معه من الجامعة الشرعية لغاية ما طلعنا خارج البلد، قلت الشيخ محمد ما شاء الله أسلوب طيب وكذا وكذا، الشيخ محمد لو تركز على التوحيد والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى كذا، ما شاء الله أسلوبك ويقبل الناس منك وكذا. قال شيخ هشام أنا بقى عندي كتاب التوحيد بشرحه عندي في ديموه وكذا، كتاب التوحيد، ما عرفش أنا كتاب التوحيد أصلا ما عرفش. قلت له جزاك الله خير وكذا، ده كان أول مرة. فيمكنه بقى ما يذكرونش أنا، لكن أنا أعرفه، هو ما يعرفنيش طبعا، هو مشهور أنا أعرفه في ديت، لكن فصورة أنا أعرفه لكن هو ما يعرفش كصورة. المهم لما شفنا على القناة في اللقاء ده، فأنا طلعت لقيت محمد حسان بيقول لي شيخ شام، كان الشيخ محمد بيتابعك وكذا، وقال لي شيخ ده مين؟ قلت له ده الشيخ هشام بيل. هما محمود ما قابلنيش اصلا، بس برضو يعرف ان انا اللي جوه في البرنامج انا هشام. قال شوف الشيخ هشام ما يطلع اديله الخريطه يختار البرنامج اللي عاوزه. طبعا ده حاجه يعني بقولك، انا المشايخ بيلف ها يحط السيره الذاتيه بتاعته.
كلام رسلان بجوار هذا الكلام ترى من الثريا صاحب الخواطر،
فأنا قصدي هذا أنا بقصها له من أجل كلمة السنة، يعني هذه مناسبته كلمة السنة. يعني لما أنا قلت لكم شوفوا قال، لكن لو كان عندهم من السنة، السنة حتى تعرف السنة المراد بها عند هؤلاء، وأن هؤلاء محرومون إلى اليوم أن ينطقوا بكلمة السنة التي ضد البدعة ضد أهل الأهواء. فقال طب الشيخ هشام البرنامج اللي عاوز، أخذت الخريطة طبعا خطة كبيرة جدا وكذا، فوجدت فيها خانة للسنة. طبعا هم السنة عندهم مفهوم ايه المعروف. قلت له بس انا عايز البرنامج ده، برنامج السنة، برنامج السنة. طبعا هم توقعوا هم كانوا حاطين فقه وسنة وصول فقه وكذا، كانت متوزعة السنة اللي هي الحديث. اخدت برنامج السنة اللي هو كان فيه بقى أول حاجة اللي هي إيه؟ أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في واحد سنة. طبعا برضو البرنامج برنامج حطيت عنوانه، أنا اللي حطيت العنوان واحد السنة. أول كتاب درس فيه كان أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وعلى هذا كانت فتحة بقى إيه؟ بعد ذلك واحد أصول السنة، سلم بعدها بعد ما خلص سلم الوصول، بعدها ما خلص كتاب البدع للشيخ علي محفوظ اللي هو اسمه الإبداع في مدار الابتداع. جماعة اللي بيقولوا كنا احنا مع الحزبيين وكنا مع الحزبيين، احنا مع الحزبيين، وصول السنة مع الحزبيين، سلم الوصول مع الحزبيين، الإبداع في مدار الإبداع مع الحزبيين، أعلام السنة المنشورة مع الحزبيين. أخذ بالك كل هذه الكتب وضعت بفضل الله عز وجل على القول، سواء كان في الرحمة ولا كان في الخليجية ولا كان في الناس ولا كان في كذا، كان الكتاب السلفي معنا. أعلام السنة دي في الخليجية، أعلام السنة هنا، أعلام السنة هنا، أصول السنة هنا، الإبداع في مدار الابتداع. يعني أنا أعرف أن هؤلاء عندهم المخالفات وأمالئهم، طب علامة ما وصلت هذا معهم، علامة ما وصلت بعد الثورة، وهم بقى بعد الثورة غير قبل الثورة، هم بعد الثورة أئمة الدنيا، هم بعد الثورة الناس وراءهم، هم بعد الثورة يطمع في دنياهم. لو كانت المسألة طمع دنيا، القنوات موجودة والناس بتهنئ وهم مشايخ الثورات وكل شيء. فكلمة السنة، كلمة السنة عند هؤلاء غير كلمة السنة عنده. الأحاديث الضعيفة. فإشكالية هذا الرجل الحديث الضعيف، إشكالية كشك الحديث الضعيف، إشكالية فلان الأحاديث الضعيف. حتى ابن عبد الوهاب صار زيهم بالضبط برضه، إشكاليته الحديث الضعيف. نعم.
قال لأنه كان فقيرا يعني في السنة يعني اطلاعه على الأحاديث، الحقيقة كان ضعيفا جدا، وهو لو كان مطلعا على الأحاديث لأثرى مادة التفسير ثراء غير مسبوق.
ثراء غير مسبوق، لو كان الكلام بيدفع عليه مال ولو الكلمة بقرش ساغ لأنفق هؤلاء كل ما لديه، كلام غير المحسوب، لو كان يحاسبون على الكلمة بقرش لربما سددوا بثرواته. انتبه، شوف سبحان الله، الحمد لله يا اخوان، علمتنا السلفية سبحان الله أن الحرف إن لم يخرج معين السنة فلا قيمة له، بل إن رجل قد يتكلم بالكلمة ليلقي لها بالا فهو بها في نار جهنم 70 خريفا. انتبهوا، لو كان هذا الرجل عند معرفة بالصحيح والضعيف لأثرى مادة التفسير ثراء غير مسبوق. يعني إذن إشكالية عند هذا الرجل أن يصحح وأن يضاعف، بس بهذا سيكون الألباني، بهذا سيكون الشنقيطي، بهذا سيكون ابن جرير الطبري، ما غير مسبوق ده يعني ايه في العصر ولا قبل العصر ولا في اي شيء. يعني انا حينما اقول هذا غير مسبوق، غير مسبوق في ايه؟ غير مسبوق في عمر امة الاسلام. يعني قضية هذا الرجل صحيح ضعف، بس هذا الرجل قضية صحيح ضعف. طب ما انا عندي الكوثري امام التصحيح والتضعيف في العصر ده من علماء الحديث المعتبرين بنص الشيخ، كلام الشيخ الألباني، وما أحد طعن في الكوثري كصنعة حديثية ولا في أبو غدة كصنعة حديثية. احنا النهاردة للأسف أيضا بعض مشايخ الحديث في المملكة أما تسمعوا يقول شيخ عبد الفتاح أبو غدة له أبحاثه الجيدة، وإن كنت أختلف معه يعني، لكن له أبحاثه الجيدة وله وله وله. كيف يعني له أبحاثه الجيدة وإن كنت أختلف معه نختلف معه في بعض أشياء؟ يعني بعض الأشياء، يعني بعض الأشياء، يعني بعض الأشياء، يعني إيه؟ أدل على هذا الرجل اللي عاش حياته إلى أن مات معتز في وسط مين؟ في وسط علماء المملكة، معتز من منهجه إلى أن مات عبد الفتاح أبو غد، واسمع ليه. لكن الشاهد يعني ان عندهم صنع حديثي، يبقى ما الاشكال عند الكوثري بالنسبة للألباني؟ الألباني شيخ، وكان انت بتقول شيخي، طبعا شيخ بكم سؤال يعني، مش شيخ بالتتلمذ، مش شيخ برسالة درسها على ايده، شيخ يعني بكم سؤال في السيارة ولا كان سؤال في البيت او اي حاجة، تمام. هذا الشيخ، هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما قوله في صاحب الخواطر؟ ما قوله في الكوثري؟ ما الذي ميز الألباني صحيح وضعيف؟ لو كان صحيح وضعيف فقط مع بدعة لما فرق عن كوثري، ولما فرق عن أبو غدة، ولما فرق عن الغماري، ولما فرق عن أمثال هؤلاء الذين عاش يرد عليهم رحمه الله في العقيدة، الذي عاش يرد عليهم في العقيدة. نعم أكمل.
قال لأثرى مادة التفسير ثراء غير مسبوق.
ثراء غير مسبوق، يبقى هو ده العلة، بس ده الإشكالية فقط، هذه الإشكالية فقط. نعم.
طبعا، لأن كلامه كله استنباطات.
خلي بالك، كلامه كله إيه؟
استنباطات.
يا الله يا أخواني، أنا عايزين نقول إيه بس؟ أصغر واحد هنا ينفع يا ابني تحكم على رجل بكده؟ يعني محل السناء عند صاحب الخواطر، لأنه كلامه كله استنباطات، مش كلامه كله أثريات، مش كلامه كله هدايات، مش كلامه كله من معين السلف، مش كلامه كله بالأثار. ها، يبقى ده مش مسألة ثورة يا أخواني، ده مش مسألة ثورة، دي مسألة تأسيس يا سيد، دي مسألة بنية تحتية. أساس التصور نفسه، أساس التصور، لأن الكلام الرجل ده كان كله استنباطات. وبعدين ها،
الشاهد يعني أنه جيد جدا في توصيل المعلومة، لو أنه ضم إلى هذا إلى فهمه في القرآن أحاديث النبي عليه الصلاة
والسلام، فهمه في القرآن اللي هو محمود، بس كان إشكالياته إيه؟ الاعتماد على الحس الضعيف. لكن الفهم منه الفهم والاستنباطات الجيدة والمعلومة اللي بتصل بسهولة. نعم.
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما اشتملت عليه من الأحاديث والمعاني الكثيرة جيد جدا، لكان له شأن آخر في هذه المسألة.
نعم، هذا كلام وهذا كلام وهذا كلام. سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله. أنت الآن بتسمع طبعا الحقيقة، سماع الكلام هذا اليوم غير سماع الكلام ده من 12 13 14 سنة، ما كنتش هتعقل ما فيه. وبالعكس انت بتترجم لهذه المواضع بالانصاف، ده انصاف العالم، دي ربانية العالم ان يقول ما له وما عليه. شوف، لا لم يجامل الشعراوي فقال عنده احاديث ضعيفة عنده كذا، ولم يهضم حقه فقال عنده فهم وعنده استنباطات وعنده اسلوب جيد وعنده وعنده. نعم نعم
رسلان. قال يا رسلان وإن الله جلت قدرته.
طبعا ده 1419 في الوقت اللي كان، في الوقت اللي كان هذا الرجل بيقول أنا لم أعرف ببدعة ولا متابس بدعة منذ 30 سنة. 1419 كنا احنا نزلنا من عند شيخ ابن باز، أنا هنا مع شيخ ابن باز رحمة الله عليه. وقتها قضية الشعراوي، قضية صاحب الخواطر، يعني احنا الحمد لله قبل بباز بسبع سنوات واحنا يعني مسافرين، قضية الشعراوي محسومة أصلا. فانظر بقى لهذا الرجل الذي لم يتلبس. الرجل بيقول احنا تكلمنا في المنهج بعد أن صارت النساء في البيوت والباعة في الأسواق يتكلمون في المنهج. سبحان الله، هذا الظالم المفتري سبحان الله المعتدي. نعم يقول
وإن الله جلت قدرته قد جعل الشيخ عليه الرحمة علامة متميزة في عالم مضطرب قلق.
علامة متميزة عليه الرحمة في عالم
مضطرب قلق. فجعل الله رب العالمين الشيخ داعية متميزا في هذا العصر المضطرب لكي يكون حجة على كل داع إلى الله رب العالمين.
سبحان الله، هذا الرجل حجة على كل داعي بما عنده من السنة ولا بما عنده من ماذا؟ ها؟
قال فكان داعية متميزا إلى الله رب العالمين الشيخ،
متميزا بالتصوف، متميزا بالتمشعر، متميزا بمحاربة السنة. نعم.
ثم وقال في موضع آخر الشيخ علمه في جملة واحدة، علمه فيض جود لا بذل مجهود.
بس كمان هذا فيض جود لا بذل ايه؟ مجهود. المجهود غير مؤثر، منهج الأشاعرة بقى، انما هذا عند لا بي، هذا فيض جود لا بذل ايه؟ مجهود. يعني الله ألهمه، هذا ما كان يذاكر، هذا ما عنده مجهود يذاكر، لا هذا الله عز وجل أفاض عليه ملفوظات من العقل الفعال، فض عليه لا ببذل مجهود. نعم.
فآتاه الله رب العالمين بفيض الجود مع بذل المجهود لا ببذل المجهود.
لا شوف جاتها ايه، جاتها ايه والله، ها قال أعطاه الله.
فآتاه الله رب العالمين بفيض الجود مع بذل المجهود لا ببذل المجهود.
واضح. مع بذل المجهود لا ببذل المجهود. سبحان الله سبحان الله، هذا منهج ليه الأشاعرة 100% الجبر الخف، مع لا بي، مع لا بي. طيب الكلام طويل، بس أنا عايز أقول حاجة. أنت هو الرجل رجع بعد السلسلة دي، الرجل رجع فقال إيه أحمد، شوف بقى شوف الرجوع. طب احنا عندنا كم انحراف في هذه وكثير، بس احنا نختصر عشان بس الوقت كثير جدا. شوف بقى الرجوع بعد ضغط، بعد مرة انا ما قلت الشعراء، وبعد مرة انا كان المعادل للموضوع، يعني ذكرته كمعادل الموضوع، بعد مرة ده كان الامن هو اللي ما نبه، بعد مرة ده كان مشايخ السعودية اثنوا عليه، بعد مرة يعني بعد كم مرة يحاول ان يعتذر عن هذا الأمر فلم يقبل، فاضطر إلى أن يقول بقى الكلمتين دون. ها
الموضع الأول من رجوعه، قال فهذا بيان للناس شغب شاغب ونطق رويبضة من رويبضات السنوات الخداعات.
أي ده إيه ده في انتقاده في سنة عشراه الرجل اللي انتقده في ثنائه ده واحد شغب مش ناصح لا شغب مشاغب. ها
قال فادعى أن لي كلام.
يا أخي ارجع الله يهديك.
قال شغب شاغب ونطق رويبضة
من رويبضات ها
السنوات الخداعات
كل ده مقدمة للناصح. ها
والرويبضة كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم
ما شاء الله تفسير الرويبضة ها
الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نطق رويبضة من الصبيان
يا ويلك يا من تنصح يا ويلك رويبضة مش نصحاني ناصح جزاه الله خيرا. ها
فادعى أن لي كلاما ما كان قديما لم أسمي فيه أحدا.
شوف كلاما كان قديما لم أسمي فيه أحدا خطبة خاصة بعد موت الشعراء وكان يمكن ميت الأربع الجمعة كانت خطبة الجمعة فيه لم يسمي. شوف الذي يكذب على الناس سبحانه ويكذب على نفسه. ها
ولم أعين فيه شخصا وإنما استخلصت فيه دروسا وعبرا من حياة وفاة رجل من أهل العلم لا يعلم هو.
سبحان الله يعني اللي حصل ده كله كانت خطبة في واحد مجهول لا يعلم من هو فاستخلصت فوائد.
فادعى هذا الرويبضة أن ذلك الكلام قيل في الشيخ الشعراوي عفى الله عنه وادعى أن ذلك الكلام
من عليه الرحمة بعفى الله عنه
وادعى أن ذلك الكلام فيه جنوح إلى منهج الموازنات وحجته أن هذا الكلام قيل قريبا من وفاة الشيخ غفر الله له. هذا الموضع الأول الرجوع الأول. الموضع الثاني
هو رجعش ده بينتقل
فيما قال هؤلاء هم الحدادية المصريون.
لا خلاص هو خلاص يعني مؤمن وسب فلا آخر شيء آخر بس كلمة اللي هو بقى الرجوع العلني. ها آخر شيء والشيخ محمد بن تشعر غفر الله له صوفي جلد. ها
قال
آخر شيء بقى
الشيخ الشعراوي غفر الله له كان صوفيا محترقا وكانت له في التصوف شطحات عجيبة وكان دائم التعلق بالأضرحة ويغشى الموالد وكان أشعريا جلدا. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما يتعلق بتأويله للصفات وكان قد التقاه في بعض السفرات. والشعراوي غفر الله له أول من فتق في الأمة التفسير بالعامية ولم يجرؤ أحد قبله على تناول القرآن بغير الفصحى وقد تتابع بعده كل الذين تكلموا في الدين بالعامية وفتق في دين الله هذا الفتق العظيم الذي يتوارد عليه الآن كل من ملك لسانا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سبحان الله يا أخوي سبحان الله. ألا يسقط هذا الأمر شوف ده الرجوع. طيب وقد كنت أثنيت على الرجل قديما مثلا وما كنت أعرف مثل حالة سوف يقال كيف تثنى على من لا تعرف حالة وكأن هذا الرجل ليس هو الرجل الذي تكلم عنه من قبل مطلقا. شوف كان رمزا كان داعية متميزة في عصر شوف منين يا اخواني صار أشعريا محترق صوفيا محترقا وأشعريا جلدا وكذا. طب فين بقى المرحلة هذه؟ طبعا احنا اختصرنا وده بين هذه وتلك مراوغات حتى سد الباب ما قبل فكان لابد من ايجاد هذه. طب هل هذه يصلح فيها الى دين تاب واصلحه بيانه؟ ما يصلح فيها دي الله المستعان بس يكفي.
قال وما كان من كلام لي فيه قديما ففيه اولا أني لم أكن متابعا له في حلقات تفسيره ولا في حركة حياته.
بس وهو قال إيه من شوية قال ما كنت أتكلم في واحد معين ده أنا بتناول حياة عالم مات فبتناول الدروس ما كنتش بتكلم في واحد معين إنما هو الآن بيقول أنا كنت بتكلم فيه بس كنت ايه ها؟
لم اكن متابعا له في حلقات تفسيره ولا في حركة حياته.
وكيف جعلته داعية متميزا في التفسير وداعية 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 وانت غير متابع له؟ يبقى جاهل. اثنين، كيف تكذب؟ انت كنت تقول انا ما ما تكلمتش عن واحد معين، فزعم الرويبضي اننا اقصد الشيخ الشعراوي وكذا، وانما كنت استخلص فوائد من حياة عالم مات ها؟ انا عن نفسي اعتذر. يعني الانسان سبحان الله بطن الارض اولى له من ظاهرها. اي والله عادي، ما في مشكلة الانسان يكون مع واحد. امس بيقول لي واحد، بيقول الشيخ هشام يدعو، شوف امس في الظهر هنا يقول الشيخ اللي هو كان معنا في المدرسة ده، بيقول يعني يقول يعني الشيخ هشام واحنا في المدرسة كان بيجينا انا والشيخ هشام، اصلا انا كنت مع الشيخ هشام ورحنا لمحمد حسن الددو مرتين والشيخ بيتكلم فيه الان، وانا والله رحت مع الشيخ مرتين لمحمد حسن الددو. قلت له انا رحت مرتين لمحمد حسن الددو، انا 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 كنت اتي بيه المدرسة اصلا، انا كنت بروح له، ده انا كنت بجيبه المدرسة، كان يجي محمد حسن المدرسة، مدرسة ده مدرسة وشقة، كان احنا عندنا الاخوة المدرسة وشقة نجيبه، كان هو الشيخ صالح شعل الشيخ نجيبه والشيخ الددو نجيب ونروح له الجامعة وحاضر رسالة الماجستير. انا مش قلت لكم الكلام ده؟ مش قلت لكم احنا حضرت رسالة الماجستير بعدها؟ مش قلت لكم هذا؟ لكن ولا حرف واحد. الرجل ده كان شوف يعني تتفرج بس على حفظه خلاص، انما اشعرية ولا كلمة ولا كلمة. يعني هو فكر بقى دلوقتي خلاص بس امسك هذا التناقض بقى، ده احنا كنا منروح قلت له مرتين ايه ده، كنت بجيبه المدرسة اصلا، كان بيجي المدرسة الاخو بيجيبه المدرسة. مش عارف الشيخ ابراهيم حضر ولا اهو الشيخ ابراهيم، حتى الشيخ ابراهيم على فكرة معاه سنة في المدرسة او شاهد اهو، ما قدرش يعني لف ولا دور اهو. انا بقول اهو انا كنا منجيبه مش مرتين. ومسجد الجامعة هناك جامعة الامام كان له شرح في البخاري، وكان ويوم ما كان بيناقش الرسالة احنا رايحين نتفرج، رايحين نشوف مين اللي هيناقشه، كان الشيخ الحيدان والشيخ ابن شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ صالح الاطرب، كان استاذ الفقه، والشيخ صالح الحيدان الله يرحمه رحمه واسعه. راح انا رايح عن نفسي، انا رايح اتفرج، وكان رسالته في الماجستير مخاطبه الفقهاء او كذا بالامور الحديثه، يعني عبر الواتس عبر كان اسمه ايه هذا كان بيبعتوه في الاول الفاكس وكذا. المخاطبات دي بيتم بها يعني تقرير الاحكام ولا لا. رحنا عشانها ويومها وجدت فعلا العالم عالم من جهة يعني الملاحظات اللي هي كرسالة شيخ الحيدان، سبحان الله تبحر وفعلا قلت سبحان الله. فاحنا كنا بنروح مرتين، والقنوات دي احنا كنا مع مين؟ مش كنا مع هؤلاء؟ احنا انكرنا هذا. لكن يقول انا ما اقصدش، انا ما رحتش، انا ما جيتش ليه؟ وهذه القنوات احنا بنتبرأ من القنوات، نتبرأ من كذا بعد ما عرفنا الضلال، لكن انا اتبرأ من كلمة قلتها على قناة ولا الحمد لله ما قلت؟ والله من اخص ما اتوجه به الى الله وارجو عند ربي سبحانه وتعالى ان يكتب هدفي من حسناتي أن يكون ما في لغة على جميع القنوات منذ النشأة وإلى الآن إن القناة تشرح أصول سنة، إن القناة تشرح سنة وأصول إن شاء الله. أقسم بالله يا إخواني والله وأنا بجلس على المكتب هذا، والله العامل نفسه اللي بيضع الإربيز هذا في أقول لي يا عبد الكريم شوف يا عبد الكريم أنا هتكلم في السنة وكلم في التوحيد هتكون في ميزان حسناتك إن شاء الله، احتسب يا عبد الكريم. واخد اللي بيعلق الإربيز هذا اللي في صدري، واحد كان بيحمد الله ان كلمة العالم بيسمعها على القنوات وهي كلمة توحيد، سبحان الله فضلا من الله. ما في كلمة الحمد لله اقول يعني سنرجع اليها، ولهذا لما الواحد بيسمع بعض اللقاءات اللي هي السابقة بيحمد الله، يكفي كده اول مرة نقول مع برنامج واحد السنة لإمام أهل السنة وإلى آخره. يكفي هذا، يكفي نعرف الأمة بالإمام أحمد في كتاب أصول السنة. كان فين كتاب أصول السنة ده؟ كان فين هذا كتاب أصول السنة ولا سلم الوصول ولا أعلام السنة المنشورة؟ واحد ما كان يروح كده، رحت قناة الخليجية كان البرنامج اسمه نبراس، قلت لهم لا أنا عايز أنا أحط الاسم أنا وغيرت، وكان البرنامج ده أسبوع كل يوم هو عنوان واحد وبيجي مشيخ على خلال أسبوع، قلت لهم لا أنا يومي خلوه روضة الموحدين، روضة الموحدين، كان هذا البرنامج غيرت روضة الموحدين زي ما حطيت برنامج في الرحمة واحد سنة. فضل لا ما رحت لأبشرت بفضل من الله، لا مديت يدي ولا الحمد لله بكيت عند أحد زي ما كان بعض، فضل من الله يعني، مش بقول هذا يعني سبحان الله الأمر، لكن مع ذلك الإنسان لو أخطأ أشرف له يرجع، لكن أنا أقول كلماتي يبقى الطالب حافظها عني، ماسك الزلة ده زلة يعني، ده لو الطالب الصبح اللي عند رسلان ده انقلب على رسلان هيبقى عنده مادة أصلا. أنت ساكت ليه على هذه الأشياء؟ الشيخ يبقى مزلول عند الطالب، مزلول ماسك الزلة، سيك لزلة. ما في اشكال، ايه الاشكال انسان يمدح الشعراوي مثلا لو هو صادق في ان هو جاهل به؟ اه نعم مدحت انا ما كنت والله اعرف شيء، استغفر الله، ايه الاشكالية؟ ويبقى انت صادق وراجع ومنيب ولا اشكال، انما انا ما قصدتش داعية، انا بيزعم ان انا سميته وانا ما سميته احدا، والآن انت سميته بس ما كنتش تعرف كده، ده مراحل بس انا بختصر، ده دي اخر مرحلة وانا بجيب اخر مرحلة المفترض بقى هو ورقة بتتحط يا اخوان، دي اوراق عمل، دايما اقول لكم دول عندهم اوراق عمل، عندهم كل حاجة، ادي الورقة من هنا السلفية وهنا اشعرية وهنا الصوفية وهنا الجهادية وهنا الديمقراطية، حسب حسب الأوراق العمل موجودة، مش الورقة السلفية اللي بيتحكم إليها كله. يعني منطق الحويني ده، أنت يا حويني ما اطلعتش على كلام الشيخ الألباني؟ هو قدر الألباني عندنا يا إخوان، قدر هو ده الألباني بقى ده أمثال دول، قدر الألباني يا إخوان، أقسم بالله يا إخوان الواحد سمعت صوت الرجل، مش أنتوا تشعروا الشعور ده ولا لا؟ يعني تشعر ربانية مع الصوت، يعني الرجل بيأدي علم، تحس ان علم تعبد، ان علم غير على السنة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان يتكلم واحد بحديث ضعيف او شيء مع العقيدة السلفية مع محاربة اهل البدع والهواء، رجل تشعر بربانية، انت ناول فقه، انت ناول كذا، انت ناول كذا، ربانية فعلا. ابن باز، الالباني، العثيمين، دول علماء يا اخوان، دول علماء، لكن الالباني ما عنده اخطاء، عنده أخطاء، لكن أخطاء إيه يا أخوان؟ إحنا أمس إحنا متناول كلام الشيخ مقبل في الأذان الجمعة وبيقول إن هذا بدعة يا أخوان وبنرد عليه، لكن الرجل الشيخ مقبل تناول مسألة بإيه؟ بتطاول على السلف يا أخوان؟ بمخالفة إجماع؟ أبدا، عنده أثر ابن عمر وعنده إن الإجماع لم يثبت وعنده مسألة علمية، إن عثمان يصيب ويخطئ مش مسألة أمة بقى، فهؤلاء حتى لو أخطأ الواحد بيخطئ بدين، إنما دول لو أصاب الواحد ما يصب بدين، فضلا أن يخطئ بدين إصابته نفسها مش دين، إصابته نفسها مش دين، ليه؟ لأنه بيصيب في موضع نحتاج إلى الإصابة. يعني لو أنا ده بيذكرني شيء بشيء يذكر، بيذكرني بخطبة كنا أول ما رحت الرياض، قال تعالى إيه واحد اسمه عبد الوهاب الطريري، أول ما رحت الرياض عبد الوهاب الطريري بيسمى خطيب العاصمة، كان طبعا بواب جنب عائض جنب كذا جنب كذا، معرفش أنا لسه الإيه عبد الوهاب ده تبع مين. المهم طبعا بعد ذلك عرفنا بعد كم خطبة، استدعى ابن باز يحضر الخطبة، يعني كان ابن باز قال الشيخ عبد العزيز هيحضر فين؟ هيخطب عند الطريري. طبعا الطريري كان خطبه خطب حماسية، رحنا خطبة الشيخ ابن باز، كانت في أول أشهر قبل جلسة نص سنة، يعني كان أول ثلاثة أشهر ليه في المملكة، ما عرفش عبد الوهاب ده اللي هو كان أستاذ حديث أصلا. إيه الخطبة بقى يا إخوان؟ هو كان له كده مطلع في الخطبة مش مقدمة عادية يعني، يعني مثلا بعد ما قد يقول في مثلا في خطبة مثلا يقول يعني انظر إليه ها هو يخرج من الباب كده يعني اسلوب وتقطر لحيته. فالمهم ابن باز بقى نعمله ايه قبل ان يموت بخمس كده البداية كده قبل ان يموت بخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وتكلم خطبة عصماء في التوحيد بدايتها كده قبل أن يموت بخمس ورقة عمل للشيخ طبعا. هو نفس عبد الوهاب الطير بقى الذي يجلس سلمان سلمان العودة شفت أنا بقى لقاء قريب قبل ترجمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة خصوصا الطريري. الطريري كان أستاذ حديث خصوصا الطريري وحياته الخاصة مع أبو غدة. كل العلماء بقى وكلامهم وكل ده مطروح الربانية في هذا الرجل البعد اللي ما حد يعرفه. لكن ابن باز هيحضر خطبة يبقى قبل أن يموت بخمس. فالناس دي عندها أوراق عمل الناس دي بتتقن التلون تتقن. وهذا سيما أهل البدع كما قال السلف كما قال السلف إياك والتلون. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا يا الله يا الله إخواني الحمد لله يا رب العالمين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالسنة. نعم
نكمل شيخنا ولا
لا؟ خلاص يلا. نعم
كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني وساق بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟ فقلنا نعم
يغنمناها
لعل الله أن يغنمناها. فقلنا نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين
طبعا هذه حرب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهله حرب فالنبي يتعرض لهم وليس هناك لا ميثاق ولا عهد. نعم
فقلنا نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا ما ترون في قتال القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكننا أردنا العير. ثم قال ما ترون في قتال القوم فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال فتمنينا معشر الأنصار
يعني إن قاتلت بنا قاتلنا فإن لا نقول لك كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى إذا بأنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون ولكن نقول إذا فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك. نعم
قال فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال فأنزل الله
أكبر يعني موقف المقداد حفظ عند الصحابة حتى قالوا فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم الموقف عظيم ما ينسى. نعم
فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث رواه ابن أبي حاتم
ورواه
ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة بنحوه.
نعم.
وروى ابن مرضويه أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله إيانا تريد؟
فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت بنا حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامضي له، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت.
الله أكبر الله أكبر. فصل حبال من شئت، نحن وراءك وكما ترى، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، إن وصلت فنحن معك وإن قطعت فنحن معك، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، عادي من شئت فنحن معك، سالم من شئت فنحن معك، خذ من أموالنا ما شئت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قمة الامتثال، قمة الاتباع، لأن النبي إذا فصل حبال من شاء فلأنه يجب فصله، ولأنه إذا وصل فلأنه يجب وصله، ولأنه إن عاد فلأنه يجب معاداته، وإن وسالم وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معتبر بوحي، فنحن معك، سالم عادي صل اقطع، لأن أمرك على الوحي، وخذ من أموالنا ما شئت، فهي موضوعة لنصرة الله ورسوله. صدق الله إذ يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم.
فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآيات. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدر، أمر الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة، فكره ذلك أهل الإيمان، فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد يجادلونك في الحق في القتال. وقال محمد بن إسحاق يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم. وقال السدي يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير وقال آخرون عنا بذلك المشركين،
يعني أن الضمير هنا يجادلك في الحق ليس يعود إلى الصحابة وإنما يعود إلى المشركين، هم الذين يجادلونك يا محمد في الحق. نعم.
قال حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون، قال وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير ولا معنى لما قال لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام والله أعلم.
نعم. إذا المجادلة وقعت من المؤمنين في مسألة القتال يعني، وليست من المشركين، وإن كان المشركون قد جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السياق دائما ترجيح معنى على معنى ينظر فيه إلى تمام السياق إلى السابق وإلى اللاحق، والأصل أن يكون الكلام على متامه غير منفصل إلا إذا دل دليل، إلا إذا دل دليل. ولهذا في تفسير الموضع الذي هو والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من زوجها ليسكن إليه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به هذا الموضع الذي ذكرت فيه الإسرائيلية في أن إبراهيم في أن آدم عليه السلام وحواء لما أنه حصل ما حصل وكان لا يعيش لهما ولد وكذا وكان الشيطان يأتيهما حتى قال سميه عبد الحال، القصة المعروفة. ورجح ابن جرير أن تفسير الموضع بهذه هذا الخبر من الإسرائيليات وكذا، وكثير من المفسرين ذكروا ذلك وأبى ذلك جماعة من السلف كالحسن البصري وجماعة، ورجح ذلك ابن كثير رحمه الله. الشاهد إيه؟ الشاهد أنه ماذا صنع ابن جرير؟ قال ابن جرير تبعا للأثر بأن هذه في آدم وحواء إلى أن جاء قال فلما تغشاها حملت حمل خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لأن كنا من الشاكرين فلما أتهما صالحا جعل له شركاء فيما أتهما. كل هذه الضمائر تعود على آدم وحواء. فتعالى الله عما يشركون التفات من آدم وحواء إلى ذرية آدم وحواء. فتعالى الله عما يشركون، لأن ما وقع من آدم الشرك. طيب نقول هذا الالتفات لماذا؟ لأن ما يليق بآدم الشرك. طب وهل يليق بآدم ما صدر منه ومن حواء في أنهما يطيعان الشيطان في تسمية عبد الحارث وفي الخوف من أن يخرج له في بطنه قرنئيل وغير ذلك؟ والذين قالوا الذي صححوا تفسير بهذا قالوا هذا شرك طاعة ليس شرك عبادة. طب وشرك الطاعة ليس يعصم منه الأنبياء حتى شرك الطاعة؟ طيب الحسن وما رجحه ابن كثير وجماعة أن الضمير يعود بها من أول، أن الضمير ينفصل من أول فين؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ده في آدم ومن؟ وحواء. فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت بها، ده في ذرية من؟ في ذرية آدم. وهذا الذي يليق بمقام الأنبياء، وإلا لو كان هذا من آدم لاستوجب ذلك توبة لأنها معصية، ثم إن هذا تنافى مع عصمة الأنبياء من الكبائر، ولا شك أن شرك الطاعة هذا من الكبائر. ثم هل يليق بآدم عليه السلام أن يطيع إبليس في مثل هذا وحواء؟ الشاهد الضمير. فهنا التفت بالضمير من آدم وحواء إلى غير ما للدلالة على ذلك، لأن في قرائن تدل على ذلك، وإلا فالأصل أن السياق أولى بعودة الضمير إلى أقرب مذكور إلى ما في مضمون النصوص وغير ذلك. نعم. فيجادلونك بحق بعدما تبين هذا عودة على ما كان من قبل، فيكون هذا في المؤمنين. نعم. احنا عندنا ثلاثة، المقداد وسعد ابن معاذ وسعد ابن عباد، وما صدر منهما في هذا الاختلاف في الروايات. نعم.
قال ابن حجر والمحفوظ أن الكلام المذكور للمقداد كما
هذا هو المحفوظ كما في الصحيح. نعم.
وأن سعد بن معاذ إنما قال لو صرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك، كذلك ذكره موسى بن عقبة وعند ابن عائذ في حديث عروة فقال سعد بن معاذ لو صرت بنا حتى بلغت البرك من غمد ذي يمن، ووقع في مسلم أن سعد بن عباد هو الذي قال ذلك. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة، وفيه نظر لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه وكما سأذكره في آخر الغزوة. قال ويمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في غزوة بدر مرتين، الأولى هو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان، وذلك بين في رواية مسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، والثانية قد كانت بعد أن خرج، وكما في حديث الباب وقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك بالحديبية، وهذا أولى بالصواب.
نعم. فيكون هذا القول هو الأول إذا بأنت ربك فقاتل، هذا قول المقداد، هذا هو المحفوظ. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أبي بكير وعبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب. قال عبد الرزاق: وهو أسير في وثاقه. ثم اتفق إنه لا يصلح لك. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك الله ما وعدك. قال: إسناد جيد ولم يخرجه.
نعم.
ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم، ليظفركم بهم وينصركم عليهم، ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي دبركم بحسن تدبيره. وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس، كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر لما قالوا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز،
ولهذا كان معه 300 رجل فقط وبضعة عشر، ولم يخرج بالمسلمين، لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لقتال عازما على ذلك، إنما خرج لمقاتل العير. نعم.
وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض،
وكان رجلا محنكا خبيرا، ولذا سلاح المخابرات وكذا، ذا سلاح من أهم ما تكون ما يكون في الدول، وهذا العرب تعرفه، وعندهم ما عندهم، حتى أنه جاء أن من خبرة أبي سفيان لما أنه أخذ البعر وفتته وعرف أن هذا إنما هو من إبل من كان يعرف، كذلك كانوا يعرفون ما يتعلق بالعدد، فكانت لهم خبرة عالية جدا جدا، من تتبع الغزوات وراء ذلك رأى ما رأى. وهناك التجسس أيضا مثل ما كان النبي يرسل العين كما في فتح مكة، عين من خزاعة تمس له الأخبار، فهذا سلاح لا يمكن تستغنى عنه الدول أبدا، هذا أخطر سلاح وأهم سلاح أصلا. نعم.
حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر،
ولهذا كان أعظم الإعانة للأعداء التجسس له، أعظم من أن تمسك سيفا تقاتل معهم، أنت ماذا عسى أن تكون يعني بسيفك، لكن بتجسسك. ولهذا أنا أعجب سبحان الله ممن يفسر موقف حاطب ويخرجه من المظاهرة إن لم تكن لدين بأنها تجسس، ويفرق بين التجسس وبين القتال، يمسك سيفه يكفر، إذا قتل مع شيء يمسك سيفه مع قتل مع مشركين يكفر، يتجسس ما يكفر، يعني هذا أمر عجيب، مع أن التجسس أخطر على الدولة، ولا أن يمسك بسيفه معهم، معروف يعني تجسس، يعني إخواني في يعني في 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 جيش قد يضرب مكانه بالتجسس، هذا يضرب مكانه، يضرب مكان الجيش، يضرب مكانه، تضرب الطائرات مكانها قبل أن تصير، هذا معروف يعني. نعم.
حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك،
لكنه رضي الله عنه اجتهد الاجتهاد الذي ذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق فيما قال. نعم.
فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران.
ذفران. يقول أحمد شايف في التفسير كان في الحاشية ظفران بفتح الدال المعجمة وكسر الفاء، يبقى ذا في راء وبعد الراء ألف ونون. قال يقوت واد قرب واد الصفراء. نعم.
فخرج منه حتى
ظفيران. نعم.
فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به، فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، إنما يريد الأنصار
نعم.
وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس،
وذلك يعني كانوا أكثر، ولهذا كانت الأنصار في بدر من جهة العدد أكثر من المهاجرين. نعم.
وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدو، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. فقال آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به علينا.
وهتاني أعظم خصلتين الصبر والصدق، ماذا يراد بعد ذلك في من يلقى الأعداء؟ صبر وصدق، صبر فلا يفر ويواصل، وصدق فيبتغي بذلك وجه الله لتكون كلمة الله العليا، الصبر والصدق، فلا مجال لضعيف ولا مجال لمنافق. نعم.
ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم.
الله أكبر. وقد عين النبي يوم بدر مصارع القوم ليلا، قال هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، وكان ما كان في الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان تثبيتا لقلوب أصحابه.
نعم.
قال وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا، وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف، اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق.
نعم نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم حاطب، نعم رضي الله عنه. ماذا؟ طبعا اجتهد، يصوغ ان قلنا اجتهد لكنه اخطأ رضي الله عنه، اجتهد في هذا ولكنه اخطأ رضي الله عنه، ولهذا عاتبه الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم لا، ولو كان ضعيف، لكن في فرق بين اجتهاد مقبول واجتهاد مردود، في شيء يحمله نفاق وشيء يحمله تغيضا عن الإسلام، وفي شيء يحمله ماذا؟ هو نفسه قال وكنت امرأ كذا وكذا فأردت أن يكون لي وآخره، فهذا هو الدافع له وليس النفاق وليس هذا الأمر، ففعل هذا الفعل، ليس الاجتهاد اللي هو مبنى على دليل، إنما أن يتخذ هذا الأمر، أن يتخذ هذا الأمر وأن ينحو هذا المنحة لكي يكون له عنده يد إذا ما حصل ما لا تحمد عقباه، يكون له يد. وكان منه رضي الله عنه خطأ، استغفر منه وتاب منه. نعم، مش بالاجتهاد يعني اللي هو سمى الاجتهاد العلمي اللي بناء على أدلة، لا، مراد يعني أنه نحى هذا المنح ليس نفاقا وليس كذا، وإنما اجتهاد وأده اجتهاده إلى هذا الأمر، ليس الاجتهاد العلمي هذا مثلا مما يجوز شرعا أو كذا، وإنما أراد هذا المنح، لكن هذا المنح غلط يعني خطأ. فالمراد يعني باجتهاد مو بالاجتهاد العلمي اللي هو ترجيح مسألة أو على مسألة، لا، ولهذا تاب منه رضي الله عنه.